بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين. أما بعد، نتحدث اليوم في أحكام الحجر، في أحكام الحجر، كتاب الحجر. والحجر في اللغة المنع، الحجر لغة المنع، وسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من القبائح، الحجر من المنع. وسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من القبائح، في قوله سبحانه وتعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر. ومدت حجرة فيها المنع، يعني ما تقول هذا حجر أي يمنع أحدا أن يكسره بيسر وسهولة، فهو من المنع من الصلب، فهو الحجر من الصلابة يمنع غيره من أن يكسره. كذلك عندما تقول حجرة، حجرة أي تمنع غير مالكها من الدخول إلا بإذن صاحبها شرعا، فالحجرة من التحجير، من المنع، منعت هذه المساحة من أن يدخل غير مالكها فيها إلا بإذنه. كذلك عندما قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أخي العرب، لقد حجرت واسعا، أي منعت في ظنك أن يرحم الله عز وجل غيري وغيرك، فرحمة الله سبحانه وتعالى واسعة. فالحجر هو المنع، والمقصود به هنا منع المالك من التصرف في ماله. إذن الحجر هو منع المالك من التصرف في ماله. الأصل أن مالك المال له حق التصرف فيه، من يملك المال أن المالك له حق التصرف، ولكن الحجر يمنعه من هذا التصرف. إذن له أسباب، إذن هذا الحجر له أسباب، وأيضا يقع على أصناف معينة فيها هذه الأسباب أو اتصفت بالصفات التي من المصلحة أن يتم منعها من التصرف في فيما تملك من المال. لذلك يقول: وهو نوعان، هذا الحجر، هذا المنع، منع المالك من التصرف في ماله نوعان. الأول لحق الغير، إن نحجر عليه ونمنعه من التصرف في ماله، يا ترى لحظ نفسه، لمصلحة نفسه وحقه. يقول الأول لحق الغير، نحجر عليه لحق الغير. مثل ماذا؟ يقول: مثل على مفلس وراهن ومريض مرض الموت المخوف وقن ومكاتب ومرتد ومشتر شخصا مشفوعا بعد طلب الشفيع. انظر، يقول الحجر على الشخص لحق الغير كالحجر على مفلس لحق الغرماء. مفلس إنسان مستدين، ووصل الأمر أنه صار ما يملكه أقل مما هو عليه للدائنين، فيسارع الدائن برفع الدعوة للحجر عليه، فلذلك يحجر عليه ويمنع من التصرف من لحق هؤلاء الدائنين، حتى لا يضيع حق هؤلاء الدائنين لو ترك في التبذير في المال والإنفاق في المال، لضاع حق هؤلاء الدائنين، ولذلك يحجر عليه الحق الغرماء. وعلى راهن، راهن جاء برهن ووضعه عند مرتهن مقابل أنه عليه دين له، فيحجر على هذا الراهن، يمنع من التصرف في هذا الرهن لحين ما يسدد الذي عليه. إذن الرهن ملكه، لا يغلق الرهن من صاحبه، فهو ملكه، ولكن يمنع من التصرف في ملك هذا لحق المرتهن، لأنه لو تركناه يبيعه أو يؤجره أو يوقفه وما ذلك، لعل المرتهن لا يستطيع أن يأخذه ويستوفي حقه. وعلى راهن لحق المرتهن، وعلى مريض مرض الموت المخوف، مرض موت يغلب على الظن ويشتهر أمر هذا المرض أن من ينزل به أنه يموت فيه، مرض يشتهر أمره أن من نزل به هذا المرض أنه يموت فيه غالبا. فمرض الموت المخوف هذا لعلك تجد الإنسان المريض هذا المرض لعله يسارع بالإنفاق، وقد يصل إلى حد التبذير والإسراف لعله يريد أن يضر الورثة، أو حتى وإن كان لا يريد أن يضر الورثة ولكنه قد ينفق بصورة لا يراعي فيها مصلحة الورثة، فلذلك يحجر عليه في ماله فيما زاد على الثلث، يترك له في التبرعات في حدود الثلث. إن الله تصدق عليكم عند صدق عليكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم في حسناتكم، فله أن ينفق في حدود الثلث في الإحسان والتبرع، أما ما زاد على ذلك فيمنع منه لحق الورثة. يقول وعلى قن ومكاتب لحق السيد. العبد قد يملك مال من أحد الناس فلعله ينفق فيه، فنقول أنت محجور عليك لحق سيدك، لا تنفق في الأشياء التي تضر بسيدك لأن أنت ومالك ملك لسيدك لأنك أنت مال. وكذلك المكاتب، هذا المكاتب يسعى ويكتسب فقد يحصل على مال كثير، فإذا به لعله ينفق ويبذر ويسرف أو يتبرع وهو ما زال مملوك لسيده، لم يفك ملكه حتى الآن، ولذلك يمنع من التبرعات وفي التصرف في المال لحق السيد. والمرتد الذي ارتد يوعظ ويؤمر بالرجوع إلى الإسلام، فإن لم يرجع إلى الإسلام قتل. فهذا المرتد قبل قتله قد ينفق في هذا المال ويصرف فيه غرض إضرار المسلمين، فنقول هو ممنوع، هو محجور عليه في التصرف في ماله لحق المسلمين، لأن تركته فيء وربما تصرف فيها تصرفا يقصد به إتلافها ليفوتها عليهم، ومشتر شخصا مشفوعا بعد طلب الشفيع له لحق الشفيع. مشتر شخصا مشفوعا، اشتريت أنت جزء مشفوع، أي هناك من له حق الشفعة، ذهبت فاشتريت جزءا من دار أو من مصنع من إنسان له شريك في هذا المصنع أو في هذه الدار، فأنت اشتريت إذن شخصا، اشتريت جزءا مشفوعا، أي هناك من له حق الشفعة وحق الشراء، شريك في المصنع أو شريك في الدار، فقام هذا الشريك وطلب حقه في الشفعة بعد أن اشتريت، فلذلك نقول امتنع عن التصرف فيه، أنت محجور فعليك عن التصرف في ملكك هذا لحق الشفيع الذي طلب حقه في الشفعة، حتى ننظر لحقه إذا كان يريد أن يشتري لعله لم يبلغه خبر الشراء، لعل الشريك لم يبلغه بالبيع ولم يعرف هذا المشتري بهذا البيع، هذا الشريك بهذا البيع، فلذلك له حق في أن يطلب حقه في الشراء. فعند ذلك إذا طلب قلنا توقف حتى ننظر ماذا تريد، أريد أن أشتري لأنني شريك، فينظر هل كان عنده علم قبل ذلك، هل أعلمه البائع، هل له حق في الشراء لأنه لم يعلم بهذا البيع، فلذلك ينظر، فنقول قف ونحجر عليه أن يتصرف حتى ننظر في هذا الأمر، فإذا كان من حق الشريك أن يشتري فله ذلك، فيفسخ هذا العقد ويشتري الشريك الآخر. أمر الشفعة يأتي عليكم بعد ذلك بتفصيل بشرحها، ومن له الشفعة ومن ليس له الشفعة والشروط وما لذلك. الحجر عن المشتري، لأنه قلنا له لا تتصرف، لا تهدم البناء، لا تبني، لا تفعل شيء فيه، لأن هذا الشريك من حقه أن يشتري وطلب الشفعة، طلب حقه في الشفعة، تشفع له شراكته لأن يشتري هو. يقول بعد طلب الشفيع له لحق الشفيع. هذا هو القسم الأول، النوع الأول، الحجر عليه لمصلحة الغير، لحق الغير من دائن، من مرتهن، من ورثة أو غير ذلك. النوع الثاني، المحجور عليه لحظ نفسه، نحجر عليه ونمنعه من التصرف في ماله لمصلحته هو، كالحجر على الصغير ومجنون وسفيه. صغير صبي ليست عنده الإرادة والقصد والمعرفة الكاملة والخبرة الكاملة حتى يترك له ماله يتصرف فيه وهو عنده 5 سنوات 7 سنوات 10 سنوات قبل البلوغ، فهذه فيها مضرة عليه أن يتصرف في ماله، فيها مضرة يغبن وهنا يفسد ماله بسبب عدم خبرته وإرادته ونيته الكاملة. المجنون نفس الشيء، السفيه إنسان لا يحسن التصرف في المال، لا يحسن التصرف في صيانة المال وحفظه، واشتهر عليه ذلك وحجر عليه فيمنع من التصرف في ماله لمصلحته هو حتى لا يضيع ماله ويصبح بعد ذلك عالة عن مجتمع أعطوه أو منعوه. فحفاظا عليهم لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هنا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم هي أموال هؤلاء السفهاء، ولكن أضيفت إليهم بناء على أنهم هم الذين وكل إليهم التعامل فيها والإنفاق، وجعلت تحت أيديهم يتصرفون فيها لمصلحة هؤلاء المحجور عليهم من صبي أو مجنون أو سفيه. قال سعيد وعكرمة هو مال اليتيم لا تؤته إياه وأنفق عليه، فلا يصح تصرفهم قبل الإذن، قبل إذن الولي. إذا أذن الولي أنفق كذا، أو أذن الولي للصبي في التعامل حتى يختبره كما أمر الله سبحانه وتعالى بابتلائهم باختبارهم وتدريبهم، لا بد من إذن الولي فيما يكون من تصرف فيه صلاح أموالهم. وقال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وابتلوا اليتامى اختبروهم، دربه على أن يتعامل كيف يتعامل إذا ملك المال، فهنا يبتليه يعلمه كيف يتعامل حتى إذا بلغوا النكاح، إذا وصل إلى البلوغ فإن آنستم منهم رشدا. فهذان شرطين البلوغ والرشد، عند ذلك يعطى ماله، فدل على أنه لا يسلم إليهم قبل الرشد، ولأن إطلاقهم في التصرف يفضي إلى ضياع أموالهم. إذا أعطوا حق التصرف بإطلاق هذا يفضي إلى ضياع الأموال. الصبي والمجنون والسفيه ليس عندهم الحكمة وحسن التصرف في الأموال فيؤدي إلى ضياع أموالهم، فهنا أراد الله عز وجل المحافظة على أموالهم وعليهم. يقول لأن إطلاقهم في التصرف يفضي إلى ضياع أموالهم وفيه ضرر عليهم. ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل. المدين قلنا من أنواع الحجر، الحجر لمصلحة الغير، الحجر على المفلس، على المدين لمصلحة الدائن، لمصلحة الدائن مدين وحل الأجل لسداد الدين، ولم يعطي الدائن حقه وماله أنقص مما عليه، فمن حق الدائن أن يرفع الدعوة ويطلب الحجر على هذا المدين خوفا من أن يضيع المال الذي معه ويضيع حق الدائن. فلكن يشترط لطلبه هذا أن يكون موعد الدين قد حل، يكون له الحق الآن في أن يأخذ، ويرى أن المدين غير قادر على الوفاء، أو في المال الذي معه في نقصان وكسرت الديون عليه، فعند ذلك يرفع عليه دعوى الحج. أما إذا كان له دين موعده آجل مؤجل بعد فترة فليس له الحق الآن في الطلب، لأن هذا المدين من حقه أن يتعامل في ماله لعل هناك أموال تأتيه بعد ذلك، فلذلك له حق أي التأجيل. فيقول ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل، لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله، ولا يستحق المطالبة به، ولا يستحق يعني الدائن أن يطالب به بهذا الدين، فلم يملك منعه مما له بسببه، يعني فلم يملك منعه من ملكه من ماله بسبب هذا الدين المؤجل. لكن لو أراد سفرا طويلا يحل دينه قبل قدومه منه فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل مالي. لو أراد المدين أن يسافر سفرا طويلا، سفر طويل يقصدون به السفر فوق مسافة القصر، عند ابن قدامة رحمه الله ابن أخيه وجماعة من العلماء يقصدون بالسفر الطويل السفر الذي فوق مسافة القصر، إنسان مسافر سفرا طويلا، سافر إلى السعودية أو إلى غيرها من البلدان وعليه دين، مع أن هذا الدين مؤجل، ولكن هذا السفر الطويل يحل الدين قبل قدوم هذا المدين. مسافر سفرا طويلا يستغرق شهورا، وهذا الدين أي نعم مؤجل ولكن إلى شهر، وهذا السفر يستغرق سنة مثلا أو أكثر من شهر، فمن حق الدائن أن يطلب من المدين أن ألا يسافر إلا أن يسدده هذا الدين أو يعطيه رهن يضمن الدائن أن يستوفي حقه منه عند عدم سداد دينه خلال هذه الفترة. فيقول لهذا الدائن منعه حتى يوثقه برهن يحرز، يحرز عند الدائن، يحبس عند الدائن، أو كفيل مليء ضامن يقول ائتني برهن حتى استوفي منه ديني عند حلول الأجل في غيبتك، أو ائتني بضامن، الضامن لابد أن يكون مليء، أن يكون غني مثلا له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره إلى مجلس الحكم وهكذا، لأنه ليس له تأخير الحق عن محله، عن محله، وفي السفر تأخيره فإن كان لا يحل قبله ففي منعه روايتان، يعني إذا كان هذا المسافر مسافر إلى الحج مثلا يستغرق حوالي شهر والدين أمامه مثلا شهرين، ما زال يعني أن هذا المسافر للحج سفره ينتهي قبل حلول الأجل، ينتهي قبل حلول الأجل، المسافر للحج يأتي ويكون الدين أيضا ما زال مؤجلا، فهل في هذه الحالة له الحق في منعه من السفر؟ يقول فيها روايتين، ينظر العلماء إذا كان هذا السفر فيه مخاطرة، هذا السفر فيه احتمال الغيبة، السفر في الماضي كان السفر فيه خطورة، قطاع طريق وقد يهلك في الصحراء وقد يضل وقد يعني يعرض له كذا، فحتى وإن كان مسافرا للحج ولكن فيه مخاطر كثيرة، فيتخوف الدائن على حقه من مثل هذه المخاطر، فلذلك نظر وقالوا إذن له أن يمنعه، لأن هذا السفر وإن كان ينقضي قبل حلول الأجل ولكن فيه من المخاطر التي تهدد حق هذا الدائن فله الحق. والذي قال ليس له الحق في ذلك أن السفر ينتهي، وأما المخاطر فهو متعرض لها في سفره كما هو متعرض لها في حضره، وهذا أمر يعني ليس عندنا يقين، وهذا أمر محتمل خلاف الأصل وغير ذلك من الأمور. فإذا هذا السفر يحمل على حاله، إذا كانت المخاطرة شديدة، إذا كان احتمال ضياع حق الدائن أكثر، فهنا أيهما غلب فعند ذلك تغلب إحدى الروايتين. يقول ولا يحل دين مؤجل بجنون، ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت، لا يحل دين مؤجل بجنون، مدين مدين عليه دين هذا المدين وجن، فهل عند ذلك نقول من حق الدائن أن يطالب بدينه وبحقه؟ يقول لا، ليس له حق في ذلك، لا يحل دين مؤجل بجنون المدين، لأن الأجل حق له فلا يسقط بجنونه، وهذا الراجح، هذا الصواب، إن هذا المدين إذا جن فما زال له حق في تأجيل هذا الدين، ووليه هو الذي يسدد في الموعد، لأن كما أنه لو له حق على غيره لا يحل بجنونه، كذلك لو عليه حق لغيره لا يحل بجنونه. يقول ولا بموت، إن وثق ورثته بما تقدم، أي رهن يحرز أو كفيل مليء، اختاره الخرقي لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا فلورثته، مدين وتوفي، فهل يحل الدين المؤجل الذي عليه ويكون يحق للدائن أن يطالب بالدين الذي لم يحل أجله، يقول لا يحل الأجل. ولكن هنا لابد من مراعاة ماذا؟ أن هذا المدين الذي توفي ذمته معلقة بهذا الدين، فلمصلحة المدين أن يسدد ما عليه حتى يبرأ من هذا الدين. كما مرت علينا الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه ينبغي السعي في قضاء ما على الدائن، في قضاء ما على الدائن. ولذلك امتنع عن الصلاة مرة عندما علم أن هذا المتوفى عليه دين، فامتنع عن الصلاة حتى قام علي وقتادة بسداد هذا الدين. فلذلك هنا نقول من مصلحة المدين سداد ما عليه. ثم أيضا المال هذا يكون معلق حتى يوفى السداد، فأيضا معلق وممنوع من الورثة، وإن قسم على الورثة فأيضا قد يضيع هذا المال على الدائن عند حلول الأجل فلا يجد من يسدد إليه ويتفرق حقه بين هؤلاء الورثة. فلذلك قال العلماء في هذه الرواية إن هنا لابد من أن يوثق الورثة هذا الدائن برهن، يعطوه رهنا يأخذه حتى يضمن أنه في الموعد أن يوفوه دينه، وإلا أخذ من هذا الرهن، أو يأتي هؤلاء الورثة بضامن يضمن له حقه، لأن هذا الدائن تعامل مع المدين المتوفى وضمن ما عند المدين المتوفى ووثق به وأتمنه. أما الورثة فهم بالنسبة للدائن غرباء ولم يأتمنهم الدائن ولم يضمنهم الدائن، ولكن كان يأتمن المدين الذي توفي ويضمن المدين الذي توفي، أما هؤلاء الورثة فلا. فلذلك قالوا إنه لا يحل الدين ولكن بشروط: إن وثق الورثة الدائن برهن أو كفيل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك حقا فلورثته، يعني للورثة حق تأجيل الدين، ولكن أيضا من حق الدائن أن يضمن ويستوثق من دينه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ترك مالا فلورثته، ولم يقل ومن ترك حقا، لكن الثابت في الحديث ومن ترك مالا فلورثته، يعني من حق الورثة. قالوا والأجل حق للميت فينتقل إلى ورثته، ولأنه لا يحل به ماله، يعني إذا كان هذا الميت كان له حق عند غيره لا يحل بموته، بل يظل مؤجلا حتى بموت الدائن ويكون بعد ذلك للورثة. فقالوا كما أن الميت لو كان له حقا على غيره مؤجلا لا يحل بموته، كذلك إذا كان عليه حقا لغيره مؤجلا لا يحل بموته، ولكن يقوم الورثة بتوثيق هذا الدائن بإعطائه رهن أو بإتيان ضامن يضمنهم عندهم. فلا يحل به ما عليه كالجنون. وهناك رواية أخرى على الإمام أحمد وعنه يحل الدين، لأن بقاءه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرتهن به، وعلى الوارث أيضا ضرر على الوارث لمنعه التصرف في التركة في هذا الجزء الذي للدائن، وعلى الغريم بتأخير حقه، وربما تلفت التركة والحق يتعلق بها، وقد لا يكون الورثة أملياء، الورثة قد يكون فيهم من المماطلة فيؤدي إلى ضياع حق الدائن وأيضا ضرر الميت بتعلق ذمتي بهذا الدين، فيؤدي تصرفهم إلى هلاك الحق. إذن هنا روايتان: رواية أن الدين لا يحل ويظل على تأجيله، ولكن بشروط أن يوثق الورثة الدائن برهن أو كفيل، إذا كان يعني يحتاجون إلى تأجيل هذا الحق لينتفعوا، خاصة إذا كان هؤلاء الورثة من أطفال صغار أو فقراء يحتاجون لحقهم في هذا التأجيل حتى يستطيعون أن يتعاملوا في هذا المال. فلذلك نقول لهم وثقوا الدائن برهن أو بضامن. ولكن قلنا إذا كان الورثة غير أملياء أو هنا أغنياء لا يحتاجون إذا قلنا عليهم أن يعطوا هذا الدائن حقه حتى تبرأ ذمة المدين المتوفى، وحتى يعطى الدائن حقه، وحتى أيضا هم لا تنشغل زمامهم أو حتى لا يضيع حق الدائن. يقول ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه، لحديث مطل الغني ظلم. يجب على مدين قادر، إنسان مدين وحل الأجل ومعه ما يسدد، إذن لماذا يماطل، لماذا يؤخر؟ بل يجب عليه المسارعة بالأداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، المماطلة والتسويف. غني عنده القدرة على السداد وحل الأجل وإذا به يسوف وإذا به يماطل، هذا ظلم ويأسم هذا المدين. يقول وإن مطله حتى شكاه، إن سوف ولم يعطي الدائن حقه حتى شكاه الدائن، وجب على الحاكم أمره بوفائه، وجب على الحاكم أن يأمر الدائن القادر على السداد بالوفاء، فإن أبى حبسه، لقوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد مماطلة الواجد، مماطلة القادر على السداد ظلم يحل عرضه وعقوبته. قال الإمام أحمد قال وكيع عرضه شكواه، يعني يحل شكواه، يحل للدائن أن يشكوه عند الحاكم، وعقوبته حبسه، ويحل للحاكم أن يحبسه جراء امتناعه عن سداد حق الآخرين. يقول وإن لم يقضه باع الحاكم ماله وقضى دينه، وإن لم يقم الدائن بقضاء الدين بعد تحذيره وأمره بالسداد وحبسه ومع ذلك يمتنع ومعه مال، فعند ذلك يقوم الحاكم ببيع ماله ويقضي هذا الدين. امتنع المدين وعن سداد الدين ومع أنه قادر ومعه مال، فعند امتناع هذا بعد حبسه وإنذاره وتحذيره وأمره لم يسدد، يقوم الحاكم ببيع ماله وقضاء الدين. يقول لأنه صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دينه. هذا الحديث، هذا الأثر ضعيف، بل الثابت عن معاذ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتقده يوما جمعة. النبي صلى الله عليه وسلم عظيم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وتربيته أنه يتفقد أصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم افتقد معاذ يوم الجمعة، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى معاذ فقال يا معاذ مالي لم أرك، مالي لم أرك يعني في الجمعة. قال يا رسول الله ليهودي علي أوقية من تبر، يهودي له عندي دين، أوقية من تبر من ذهب خام، فخرجت إليك فحبسني عنك، يعني صعب علي أن آتيك وأن أمضي إليك بسبب هذا الدين وهذا اليهودي الدائن. فقال يا معاذ ألا أعلمك دعاء تدعو به، فلو كان عليك من الدين مثل جبل صير أداه الله عنك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، ارحمني رحمة تغنني بها عن رحمة من سواك، صلى الله عليه وسلم. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي حسنه الإمام الألباني رحمه الله. فإذا لم يثبت أمر الحجر، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علم بمنع هذا اليهودي له، فهذا في معنى الحجر، أن كأن معاذ حجر عليه من هذا اليهودي بسبب هذا الدين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحجر عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء الذي يعني هو سبب من أسباب تفريج الله عز وجل عن المدينة. يقول عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه خطب فقال: ألا إن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج، فأدان معرضا فأصبح وقد رين به، فمن كان له عليه دين فليحضر غدا، فإن بائعون ماله وقاسموه بين غرمائه. هذا الحديث الذي قال الشيخ الألباني رحمه الله إسناد محتمل للتحسين، هذا الإسناد في حكم الحسن محتمل للتحسين. عمر رضي الله تعالى عنه خطب فقال: ألا إن أسيفع جهينة، السفع سواد في الوجه، سواد في الوجه، قال: ألا إن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج. المعنى أن هذا الرجل الذي من جهينة كان يسبق الحاج، يريد أنه كان يقصد ذلك ويجهد نفسه ويشتري له الرواحل السابقة، يعني يذهب فيشتري الرواحل الجيدة. هذا الرجل كان يعني يحب أن يقال أنه وصل إلى الحج مبكرا، سبق غيره في الوصول إلى الحج وعاد قبل غيره، فيذهب فيشتري الرواحل الجيدة فيغلي بها الثمن، يشتريها بثمن غال، أو أنه يدفع فيها الثمن بسبب أنه ليس معه فيشتري هذه الرواحل بالأجل، فإذا يشتريها بثمن غال لا يقدر على دفعه. وقالوا أيضا المعنى أنه يسرع بها السير فيجهدها أكثر من طاقتها فتهلك، فإذا تهلك فلا يجد سداد ما عليه من الديون، وما غرضه في ذلك إلا أن يمدح ويشتهر بين الناس أنه يعني ركب أثمن الرواحل وأغلاها، وأنه سبق الناس في الوصول إلى الحج وسبقهم في العودة من الحج، فيعني يؤدي بنفسه إلى الديون الكثيرة. رضي من دينه وأمانته أن يقال سبق الحاج، أنه وصل قبل الحجاج وقبل الحجيج وعاد قبلهم، فأدان معرضة. أدان معرضة قال العلماء فيه معرضة أي الذي يعترض الناس فيشتري ممن أمكنه، يعني أنه يعترض للناس، يعني يذهب إلى هذا ويذهب إلى هذا ويبحث بحثا شديدا في أن يشتري من الناس. وكذلك قالوا اعترض لكل من يقرضه، وذهب إلى فلان ليقرضه وذهب إلى فلان ليقرضه، مع أن الناس قد يقولون له لا تستدن، ولكنه فأدان نفسه واستدان من الناس، يعترض لكل من يعطيه ويقرضه، أو يعترض لمن عنده الرواحل الثمينة فأدان. أيضا قالوا في معناها يعرض عن سماع نصيحة من ينصحه: لا تستدن، لا تشتري مثل هذه الرواحل الثمينة، لا تعرض نفسك للدين، فيعرض عنهم ولا يسمع للنصائح، ولا يبالي ألا يؤدي الدين. فيها معاني كثيرة، أنه يعترض لأصحاب الرواحل الثمينة يريد أن يشتري أثمن راحلة، ويعترض لمن يقرضه يذهب إلى هذا وإلى هذا ليقترض وهو ليست عنده طاقة في السداد، ويعرض أيضا عن سماع النصيحة في عدم الاستدانة وعدم فعل ذلك، وأيضا معرضا عن السداد أي أنه لا يبالي يسدد أم لا، فإذا هو مخطئ في ذلك. ولذلك يقول: فأدان معرضا فأصبح وقد رين به، أحاط به الدين، من الران، من الإحاطة، كلا بل ران على قلوبهم، أحاط بقلوبهم، فمن الرين من الإحاطة، أن قد فيصبح وقد أحاط به الدين وليس عنده سداد هذا الدين، فيوقع نفسه في الأمر الذي لا يستطيع الخروج منه، فأصبح وقد رين به، قد شهر به أنه قد أصبح مدينا بدين لا يستطيع سداده. فلذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه: فمن كان له عليه دين فليحضر غدا فإنا بائعون ماله وقاسمه بين غرمائه. فلذلك هنا منع من ذلك أن الإنسان لا يماطل ولا يسوف ولا يعرض نفسه لمثل هذه الديون الثقيلة بهذه الأسباب الدنيوية. فإن فعل ذلك فأمر بالسداد ولم يسدد فالحاكم يحبسه، فإن لم يسدد فيبيع الحاكم ماله ويقسمه بين الغرماء. فيقول قال في الشرح: وقال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين، أنه جائز للحاكم أن يحبس المدين ويأمره بسداد الدين، وخاصة مثل هؤلاء الذين يستدينون مخطئون ومفرطون ومعرضون أنفسهم لضياع حقوق الآخرين. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس. وبه قال الليث. هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم في من يرى أن هذا يستحق أن يحبس لتفريطه في حق الآخرين وإهدار أموالهم وتعرض نفسه ذلك، أم أن هذا مثلا المدين لم يفرط ولم يذنب وغير ذلك فلذلك لا يحبسه، هذا ينظر فيه الحاكم. يقول: ولا يخرجه حتى يتبين أمره. ولا يخرجه، يؤمر بالدفع والظاهر أن عنده مال، فلا يخرج حتى يتبين أمره، هل هو معسر، هل هذا المال الذي عنده ملكه أو ليس ملكه أو في اضطرار إليه أو غير ذلك. يقول: ولا يخرجه حتى يتبين أمره، أي أنه معسر أو يبر المدين بوفاء أو إبراء أو يرضى غريمه بإخراجه. فإن كان ذو عسرة، يعني تبين أنه معسر، وجبت تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. تبين أنه ليس لديه مال ولا يملك مال، فعند ذلك لا فائدة من الحبس، لا فائدة من الحبس، بل يخرج من الحبس وينظر حتى يتيسر حاله. وقوله صلى الله عليه وسلم في الذي أصيب في ثماره: خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. حيأتي هذا الحديث بعد ذلك، أن رجل ابتاع ثمارا فأصيب فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتصدق فتصدق عليه، ولكن لم يبلغ وفاء دينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للدانين: خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. في هذا الرجل أنه ليس مفرط ولا متهاون في سداد الدين، ولكن جاءت جائحة فاجتاحت الثمار، فإذا معذور في هذا الإعصار. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة وتصدق عليه ودفع للدين: خذوا ما وجدتم ليس لكم ذلك، لأنه ليس مفرطا حتى يعني نفعل معه شيء غير ذلك، وليس عنده مال، فلذلك ما وجد قسمه على الدائنين وترك هذا الرجل ولم يحبس. وفي إنذار المعسر فضل عظيم أيضا، هذا من إنه من لفت النظر إلى والترغيب في إنذار المعسر. يقول عن بريدة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من أنذر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أنذر معسرا كان له كل يوم صدقة، ومن أنذره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقة. وأيضا في رواية بريدة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنذر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال: ثم سمعت يقول: من أنذر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. قلت: سمعتك يا رسول الله تقول: من أنذر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول: من أنذر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. قال: له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنذره فله بكل يوم مثليه صدقة. فأيضا هذا ترغيب في إنذار المعسر. يقول: وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم. الدائنين إذا طلبوا من الحاكم أن يحجر على المدين الذي وصل به الحال أن ما معه من المال لا يكفي لسداد ديون الدانين، لازم الحاكم أن يجيبهم إلى ذلك وأن يحجر عليه، لحديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله مرة، هذا قلنا ضعيف، ولأن فيه دفعا للضرر عن الغرماء فلازم ذلك لقضائهم. الحجر ثابت على المدين لحق الغرماء لأن هذا فيه مصلحة الدائنين وحفظ حقوق وأموال الناس. يقول والسنة إظهار حجر لفلس، يسن يستحب أنه يشهر أمر إفلاس هذا الرجل. إنسان أفلس سواء كان مفرطا أو كان معذورا، ولكن الحال أنه أفلس صار ليس صاحب مال مع أنه كان مشتهرا عند الناس أنه صاحب مال، فعندما حجر عليه يعلن ذلك. لماذا؟ حتى لا يتعامل معه أحد على جهل بذلك، لا يعرف، فإذا به يشاركه في تجارة، إذا به يقرضه من المال، إذا به يعطيه مثلا بيعا بالأجل وهو يظن أن عنده مال على ما سبق من حاله، فإذا به بعد ذلك يفاجأ أنه مفلس وليس عنده مال فيضيع ماله. فلذلك من مصلحة المجتمع ومصلحة الناس وأيضا حفاظا على المدين حتى لا يقع في مثل ذلك إشهار أمر إفلاسه. فممكن إنسان يقول إشهار أمر إفلاسه فيه خدشا لحقه وفيه استحياء وفيه حرجا له وفيه كذا، هذه أشياء مفاسد صغيرة تهون مقابل المفاسد العظيمة من ضياع أموال الناس وإهدار حقوقهم. فلذلك يستحب إظهار الحجر إذا كان لفلس وسفة ليعلم الناس بحالهما فلا يعاملوهما إلا على بصيرة، وإذا لم يفي ماله بدينه فهل يجبر على إجارة نفسه؟ في روايتان، يعني هذا المدين إذا لم يفي ماله بدينه، قلنا هذا المدين إذا أصيب في ماله وليس مفرطا وكأن الأمر لا يرجى أن يكون معه مال بعد ذلك، فعند ذلك خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. مدين آخر هو الذي فرط في حق الآخرين وأخطأ وغير ذلك وتهاون، عند ذلك نقول له يباع ماله الذي عنده، وأيضا إذا كان يمكن أن يؤجر يؤجر ويعمل حتى يسدد ما عليه. يعني إنسان مثلا مدين وكان عنده من التفريط في سداد الديون وماله لم يكفي لسداد الديون، ولكن عنده قوة على العمل، فهل عند ذلك يجبر على العمل حتى يسدد؟ ولا نقول لهم خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. فإذا كان هو فيه من هذا التفريط والتهاون في ضياع أموال الناس فعند ذلك الأولى أنه يجبر أنه يعمل حتى يسدد، سواء عمل عند الدائن، إذا كان عند الدائن عمل يناسب هذا الشخص فيعمل عنده حتى يسدد ما عليه، أو حتى يعمل عند غيره ويجبره الحاكم على ذلك حتى يسدد ما عليه. فلذلك هنا يقول فهل يجبر على إجارة نفسه؟ في روايتان، إحداهما يجبر وهو قول عمر بن عبد العزيز وإسحاق رحمه الله جميعا، لما روي أن رجلا قدم المدينة وذكر أن وراءه مالا فداينه الناس ولم يكن وراءه مال، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقا وباعه بخمسة أبعرة. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني، يقول وفيه أربعة أبعرة. يقول والحر لا يباع فعلم أنه باع منافعه. هذا الرجل كما في رواية عن زيد بن أسلم قال رأيت شيخا بالإسكندرية يقال له سرق، يعني ينادى عليه يا سرق، يقول فقلت ما هذا الاسم؟ هو سمع إنسان ينادي على إنسان يقول له يا سرق من السرقة، فكأنه تعجب إنسان ينادى بهذا الاسم، فقلت ما هذا الاسم؟ زيد بن أسلم يقول قلت ما هذا الاسم؟ قال اسم سمانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن أدعه. يعني مع أن الاسم فيه يعني مثلا قدح فيه حقه، ولكن لما النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي سماه بهذا الاسم فهذا شرف له أن يسميه النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتفظ بهذا الاسم. يقول: اسم سمانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن أدعه. قلت: ولما سماك؟ قال: قدمت المدينة فأخبرتهم أن مالي يقدم، يعني لي مال وسوف يأتي هذا المال، فبايعوني. وفي بعض الروايات أنه استقرضهم فأقرضوه، فبايعوني فاستهلكت أموالهم، فأتوا بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنت سرق، يعني أين المال الذي زعمت أنه يأتيك؟ لا مال، وليس له مال يأتيه ولا غير ذلك. فقال: أنت سرق، وباعني بأربعة أبعرة. فقال الغرماء للذي اشتراني: ما تصنع به؟ الدائنين لما النبي صلى الله عليه وسلم باعه لمشترين بأربعة أبعرة حتى يأخذ الأربعة أبعرة ويعطيها للدائنين، فالدائنون قالوا للذي اشتراه: ما تصنع به؟ يعني هتعمل بإيه؟ قال: أعتقه. فقالوا: فلسنا بأزهد في الأجر منك، فأعتقوني بينهم وبقي اسمي. المقصد العلماء اختلفوا، بعضهم يقول أنه باعه لأن هنا قالوا الذي اشتراه، والذي اشتراه قال أعتقه، فقالوا هذا بيع، فلذلك تكلموا في هذا الأثر على أن هذا بيع، وبيع الحر غير جائز. ولكن جمهور العلماء قالوا أن هذا ليس بيع لذات الرجل، لكن بيع لمنافعه، أنه باعه بأربعة أبعرة، يعني باع منافعه، مثل أجره، بمعنى أجره لهذا الرجل مقابل أربعة أبعرة، أجره أن يعمل له عملا مقابل هذه الأربعة أبعرة، أي باع منافعه. قالوا: طيب، في الأثر لما قالوا له: ما تصنع به؟ قال: أعتقه. والعتق يكون لأنه اشتراه وامتلكه، قال معناه أعتقه من العمل، أعتقه من أن يعمل، يعني أبرئه من هذا، يصير حرا من هذا العمل فلا يعمل، وهذا أولى، لأن الحر لا يباع. مع ثبوت هذا الأثر فالأولى أن يؤخذ على معنى أنه باع منافعه وأنه يعتقه من أن يعمل. فلذلك هذا دليل على هنا أن يجوز للحاكم أن يجبر، أو أن للحاكم أن يجبر المدين على أن يعمل حتى يسدد ما عليه من ديون. وفي رواية أن هو أن رجلا قدم المدينة وذكر أن وراءه مالا فداينه الناس ولم يكن وراءه مالا، يعني في الرواية الأخرى أنه بايعوني، وهنا يقول فداينه الناس، داينه بناء على بيع، على بيع، ولم يكن وراءه مال، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقا وباعه بخمسة أبعرة، أي كما ذكرنا باع منافعه بخمسة أبعرة. يقول: والثانية لا يجبر، يعني الرواية الأولى أن للحاكم أن يجبره، الرواية الثانية أنه لا يجبر، لما روى أبو سعيد أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكسر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. هذا الرجل قلنا الذي ابتاع الثمار، وهنا الثمار أصابتها جائحة، لك أن تقول إذا أصابت الثمار جائحة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع جوائح، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بوضع جوائح، أي أن البائع لا يأخذ من المشتري شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. هذا الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم منع البائع من أن يأخذ ثمن الثمار إذا أصيبت الثمار وهي ما زالت في أرضه، وقال هنا: بما تأخذ مال أخيك بغير حق. إذن تقول هل في تعارض هنا؟ هذا الرجل أن رجل أصيب في ثمار ابتاعها اشتراها فجاءت عليها جائحة فأصابتها، فإذن كان بناء على حديث جابر أن نقول يأخذ ماله الذي دفعه من البائع ولا شيء عليه، فكيف نقول أنه ابتاع ثمار وأصيبت بجائحة وعليه هذا الدين وليس على البائع؟ فالحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، أي أن البائع يرد المال الثمن إلى المشتري ولا يأخذ منه شيء. بما تأخذ مال أخيك بغير حق طالما أن المشتري لم يأخذ الثمار والثمار ما زالت في الأرض عندك؟ وهذا الحديث الآخر أن هذا الرجل اشترى هذه الثمار وأصيبت بجائحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يأمر بالتصدق حتى يسدد ما عليه من دين. فالعلماء قالوا أن هذا الذي أصيب في الثمار التي اشتراها هذا الدين عليه ولم يرجع على البائع، لأنه يحتمل أنه لما اشترى الثمار وحدد موعد الجزاز مع البائع وموعد الحصاد تأخر في هذا الموعد، تأخر لأن البائع كان عليه أن يرد ثمن الثمار إلى المشتري بسبب هذه الجائحة. لو جاءت هذه الجائحة خلال الموعد الذي اتفق على أن يبقي الثمار في أرضه حتى يأخذها المشتري، يعني مثلا حدد لها موعد آخر الشهر وتأخذ هذه الثمار وتحصدها، فهنا إذا أصيبت هذه الثمار قبل آخر الشهر يكون هذا الأمر على البائع ويرد المال إلى المشتري، لأنها أصيبت وهي ما زالت تحت رعايته، مسؤول على أن يسقيها وعلى أن يرعاها مع أنها ملك المشتري، ولكن طالما أنهم اتفقوا على موعد وعلى البائع أن يرعاها حتى هذا الموعد وأصيبت بهذه الجائحة بهذه الآفة فعليه أن يرد المال إلى المشتري. فقالوا أما هذا الذي ابتاع المال هذه الثمار وأصيب فيها لعله تأخر عن هذا الموعد فأصيبت بعد مضي هذا الموعد فصارت كأنها في يده وتحت يده لتأخره، سواء بتفريطه أو تأخره لعذر ما. فقالوا قال في رواية أبو سعيد أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها أي اشتراها فكسر دينه، اشترى ثمار وبقروض عليه وهذه الثمار أتت عليها جائحة آفة سماوية أو ما شابه ذلك، سيول صواعق حرق أو ما شابه ذلك، فأصيبت هذه الثمار وهو عليه ديون، هو لم يفرط في حقوق الناس ولم يرد إهدارها ولم يكذب عليهم ولم يدعي أن لديه مال، فإذا أصيب بقدر الله سبحانه وتعالى فلذلك ليس عنده شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتصدق عليه فتصدق عليه فأعطى الدائنين وإن كان أقل من حقوقه، وقال خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك، ولم يجبره النبي صلى الله عليه وسلم على العمل لأنه ليس هناك تفريط ولا تهاون، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن المصلحة ليس في حبسه، ليس في حبسه ولكن في تركه. فإذا الحاكم يترك له أمر الاجتهاد، المصلحة في حبس هذا الرجل، المصلحة في تأجيره حتى يسدد، المصلحة في تركه لأنه ليس عنده مال أو ليس عنده القدرة على العمل، لا يقوى على العمل، أو الأفضل تركه حتى يستطيع أن يتعايش، فهذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم. يقول فصل: وفائدة الحجر أحكام أربعة. هذا الحجر عندما يتم له يترتب عليه فوائد أربعة. يقول: الأول تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح التصرف فيه بشيء ولو بالعتق. انظر، فمن فوائد الحجر أن الغرماء هنا طلبوا الحجر فحجرنا عليه، من هذه الفوائد أن هذا المال يكون هنا محبوس لحق هؤلاء الدائنين، يحبس هذا المال لحق الدائنين فلا يتصرف فيه المدين بشيء، لا يبيعه لا يوقفه لا يهبه، فيحافظ على حق الدائنين. قال: لأنه يباع في ديونهم فكانت حقوقهم متعلقة به كالرهن فلا يصح تصرفه بشيء كبيعه، لا يستطيع المدين المحجور عليه أن يبيع هذا المال أو أن يهبه أو يقفه ونحوها، لأنه حجر ثبت بالحاكم فمنع تصرفه كالحجر للسفة. ولو بالعتق، هنا حجر على هذا المدين على عبيده حتى يباع ويسدد حق الدائنين، فجاء إلى عبد من عبيده وقال: أنت حر لوجه الله، أعتقه. فنقول: لا يصح هذا العتق لأنه محبوس عن التصرف فيه لحق الدائنين، فلا ينفذ لأن حق الغرماء تعلق بماله فمنع صحة عتقه. وينظر لما نسدد إذا بقي في ماله هذا العبد نقول هو حر، ولكن هنا بيحجر عليه لأن صار دينه أقل مما هو عليه، ماله أقل من دينه الذي عليه. قال في الشرح الكبير وبه قال مالك والشافعي وهذا أصح إن شاء الله انتهى. وعنه يصح عتقه لأنه عتق من مالك رشيد صحيح أشبه عتق الراهن، ولكن الرواية الأولى أرجح، لأن لو قلنا يصح عتقه ما فائدة الحجر وضاع حق الدائنين، فلذلك نقول هو محبوس لحق الدائنين، يعطى الدائنون أولا حقهم، فإذا ظل في ماله بقية عند ذلك نقول يعتق هذا العبد. وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح لأنه أهل للتصرف، والحجر إنما تعلق بماله دون ذمته. انظر هنا لما حجرنا عليه، حجرنا على المال لا يتصرف في هذا المال لأنه تعلق به حق هؤلاء الغرماء، لا يتصرف في هذا المال. لو ذهب وتصرف بعيدا عن هذا المال، ذهب إلى إنسان واشترى منه بالأجل، إذن لم يحدث شيء في هذا المال فيصح ذلك. اشترى أو اقترض من إنسان ولم يتصرف في هذا المال، لم يعطي من هذا المال شيء، فإذن يصح تصرفه هذا. وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح، وطولب به بعد فك الحجر عنه، يعني هذا المقرض أو هذا البائع بالأجل لا يطالبنا بشيء من هذا المال لأن هذا المال محبوس لحق الغرماء، لا يطالبنا بشيء من هذا المال، ولكن يطالب بعد أن نفك الحجر عنه بإعطاء الدائنين حقهم، ويفك الحجر عند ذلك له أن يطالب بحقه. وطولب به بعد فك الحجر عنه لأنه حق عليه، وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء السابق على ذلك، فإذا استوفوه فقد زال المعارض. إذن نقول لما تصرف اقترض في ذمته أو اشترى في ذمته اشترى شيئا بالأجل نقول صحيح، ولكن لا يتصرف في هذا المال بشيء حتى نعطي الدائنين من هذا المال حقهم، وبعد ذلك يطالب الدائنون الآخرون بحقهم. الفائدة الثانية أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها بشرط كونه لا يعلم الحجر. شوف يقول أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه، جاء هؤلاء الدائنون وبدأنا نجمع مال هذا المدين بعد ما انحجرت عليه، جمعنا هذا المال ونريد أن نقسمه على الغرماء على الدائنين، فقال أحد الدائنين هذه الثلاجة مثلا هي بعينها التي اشتراها هذا المدين مني، ولم أستوفي منها أي شيء ولا أي قسط. فأحد الدائنين قال هذا المال بعينه هو الذي أخذه مني المدين ولم أستوفي منه أي قسط، فمن وجد عين ما باعه أو عين ما أقرضه للمدين ولم يستوفي منه شيء، لم يكن قد استوفى منه ولا قسط، هذه شروط، لأن الأصل أن هذا المال يقسم على الدائنين على حسب ديونهم. يعني مثلا هؤلاء الدائنون هؤلاء الغرماء لهم مثلا 10,000 جنيه، هذا له 1,000، هذا له 4، هذا له 5، والمال الموجود عند المدين 5,000 فقط، إذن النسبة 50%، نص الحق، فعند ذلك يقسم عليهم بالنسبة، كل دائن منهم يأخذ نصف ما له، الذي له 1,000 يأخذ 500، الذي له 4 يأخذ 2,000، الذي له 5 يأخذ 2,500، يقسم عليهم بالنسب على قدر النسبة ما بين المال الموجود والمال الذي لهم. فلذلك هنا هذا الأصل، ولكن هنا غلب هذا الأصل أن هذا الدائن وجد عين ماله، عين ما باعه وأقرضه، الثلاجة التي باعها، القمح الذي أقرضه له بعينه، فلذلك الشرع قال هو أحق به، هو أحق به بشرط ألا يكون قد أخذ منه أي قسط. لو كان أخذ من هذه الثلاجة قسط مثلا 100 جنيه، إذن لم تصر كأنه عين ماله في هذه الحالة، لأنه استوفى منها شيء فليس له الثلاجة بكاملها، فكان الشرط أن يكون له المال بكامله لم يستوفي منه شيء ويكون يعني عند هذا المدين. أن من وجد عين ما باع وأقرضه فهو أحق بها. روي ذلك عن عثمان وعلي وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره بشرط كونه لا يعلم بالحجر. هذا شرط لمن فعل ما ذكر بعد الحجر. الشرط ده في من إن بعد ما حجرنا عليه هذا الرجل باع بيعا بالأجل أو أقرضه له. فهنا بننظر هذا الرجل كان يعلم أن المشتري منه محجور عليه. يعني إحنا حجرنا على سين من الناس صاد أقرض سين قرضا، فهنا إما أنه كان يعلم أنه محجور عليه أو لا يعلم. إن كان يعلم أنه محجور عليه فنقول لا تطالب بحقك إلا بعد فك الحجر، أنك تعلم ذلك حتى وإن وجد عين ما باعه ونحن نقسم، لأن قلنا الأصل أنه لا يطالب بحقه إلا بعد فك الحجر لأنه كان يعلم أنه محجور عليه ومع ذلك تعامل معه. ولكن الافتراض الثاني أنه لا يعلم، جاء هذا المحجور وطلب منه قرض وهذا المقرض لا يعلم أنه محجور عليه، فلذلك إذا كان يجهل ذلك فليس مفرطا. فإذا علم بأن فلان يقسم ماله لأنه محجور عليه فسارع وجاء وقال هذا عين مالي هذا عين مالي، فأيضا يدخل في هذا العموم أن من وجد عين ما باعه أقرضه فهو أحق به. يقول بشرط كونه لا يعلم بالحجر، هذا شرط لمن فعل ما ذكر بعد الحجر. وأن يكون المفلس من الشروط أيضا حتى يأخذ عين ما باعه أو أقرضه. كنا الشرط الأول أن يجد عين ما باعه أو أقرضه، الثاني وقلنا ألا يكون قد استوفى منه شيء حيأتي الكلام فيه، وأن يكون المفلس حيا، وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته. إذن ثلاثة شروط: أن يجد عين ما باعه أو أقرضه، الثاني ألا يكون أخذ منه شيء، يعني يكون العوض كله باقيا لم يأخذ لم يستوف منه ولا قسط، الثالث أن يكون المفلس حيا. نقسم إنسان مفلس على إيه وهو حي، لكن لو هنا المفلس توفي ونقسم الآن مال المدين الميت مال المدين الميت، فنقول لا تأخذ عين ما بعته أو أقرضته حتى وإن كنت لم تستوف منه شيء، لأننا لا ندري. وفي هنا أيضا في تهمة أنه لعله استوفى منه شيء من هذا المفلس، وأيضا في هذه الحالة هو مثل بقية الدائنين يدخل مع بقية الدائنين على الأصل، لقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. فهنا هذا الحديث بناء على تصحيحه، بعض العلماء ضعفه، ولذلك هنا البعض يعني يقول هو أسوة الغرماء، والبعض يقول وإن كان ميتا أيضا فهو له الحق في عين ما وجده، طالما وجد عين ما باعه وأقرضه فهو أحق به حتى وإن كان المفلس ميتا. ولكن بناء على صحة هذا الأثر فنقول إذا كان المفلس ميتا فصاحب المتاع أسوة الغرماء، يعني مثله مثل بقية الغرماء، لا يأخذ عين ما باعه وأقرضه لكن يأخذ معهم في النسبة والتناسب في المشاركة. يعني إنسان قال هذه الثلاجة هي عين ما بعته لهذا الإنسان ولم أستوف منها شيء، ولكن المفلس ميتا، فالحاكم يقول له كن مع بقية الورثة يقسم المال عليكم نسبة وتناسب، يعني أقول لا تدخل هذه الثلاجة في بقية مال هذا المفلس وتباع، وبعد ذلك يقسم المال عليهم كما ذكرنا المال 5,000 الدين 10,000، فكل إنسان يأخذ نصف حقه فقط، ومن ضمنهم هذا صاحب الثلاجة، لأن الشروط لابد أن يكون عين ما باعه وأقرضه، وأن يكون المفلس حيا، وأن لا يكون استوفى من ماله شيئا. يقول هنا وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له. وفي لفظ أبي داود: فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء، يعامل معاملة بقية الدائنين، يقسم المال عليهم نسبة وتناسب كما ذكرنا. يقول: وأن تكون كلها في ملكه. أيضا من الشروط أنه مثلا إنسان قال هذه الثلاجة هي التي بعتها له، فاتضح أن الثلاجة دي كان قد باعها المفلس قبل موته، أو باعها المفلس وهو حي، نقول لا انتقلت إلى غيرك، أو يكون المفلس قد أوقفها قبل ذلك على طلبة العلم في مسجد أو ما إلى ذلك، نقول لا ليس لك الحق فيه لأن هنا لم تعد باقية في ملكه، أو يكون شارك على جزء منها أو ما إلى ذلك. وأن تكون كلها في ملكه لم يتعلق بها حق الغير، فإن رهنها لم يملك الرجوع لقوله عند رجل قد أفلس، وهي وهذا لم يجدها عنده ولكن وجدها عند مرتهن، صار له حق خاص فيها، وهذا لا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح الكبير. أيضا من الشروط يقول: أن تكون بحالها، أن تكون بحالها لم يتلف منها شيء، وبه قال إسحاق لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعينه وهذا لم يجده بعينه. هذا اختياره هو هنا أن تكون هذه بحالها لم يتلف منها شيء، يعني لو قال هذه الثلاجة بعينها هي ملك مثلا ولم أستوفي منها شيء، فوجدوا هذه الثلاجة قد تلف فيها بابها أو ما شابه ذلك، هنا يقول لم تعد بحالها ولذلك لا يأخذها، بل هو أسوة الغرماء. ولكن الأولى أن يأخذها، لأنه إذا أخذها وهي جيدة بحالها فرضي بها الآن ناقصة، فنقول هذا أولى لأنه سوف يأخذها ولا يقاسم الشركاء في شيء بعد ذلك. فإذا كان له أن يأخذها وهي بحالها جيدة فرضي أن يأخذها وهي ناقصة، فهذا قد تنازل عن شيء من حقه، فالأولى أيضا أن يأخذها حتى وإن كان تلف منها شيء. وهذا عند الملكية والشافعية أنه يمنع تلف كله الرجوع ولا يمنع تلف بعضه الرجوع، يعني قالوا أن لو تلف بعضها لا يمنع الرجوع، وهذا أولى أن هي لو تلف منها شيء ورضي هذا الدائن بذلك فنقول له الحق في أن يأخذها. يقول: ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها. لم تتغير صفتها، ولكن ليس تغيرا يسيرا، ولكن يقصدون تغير كثير، أزال يعني اسمها عنها. فإن طحن الحنطة ونسج الغزل وقطع الثوب قميصا لم يرجع، لأنه لم يجده بعينه لتغير اسمه وصفته. قال في الشرح: وللشافعي فيه قولان، أحدهما به أقول يأخذ عين ماله ويعطي قيمة عمل المفلس، انتهى. وهذا القول أرجح وأولى. هنا يقول إن إذا تغيرت صفتها ليس لها الرجوع، يعني وجد مثلا كان باع للمفلس قبل إفلاسه قماشا، باع له قماش، فأفلس هذا الرجل واجتمع الدائنون ليأخذوا حقهم، فوجد أحد الدائنين هذه القماشة ولكن بعد أن فصلت قطعت قميصا، فقال هذه عين ما بعتها له، هذه ملكي، ولكن تغيرت الصفة صارت قميصا. فعلى الرواية هنا الأولى يقول ليس له الرجوع، ولكن هو أسوة الغرماء. ولكن يذكر هنا أنه قال في الشرح الكبير وللشافعي في قولنا أحدهما به أقول، يعني صاحب الشرح، أنه يأخذ عين ماله ويعطي قيمة المفلس، وهذه أولى. نقول له خذ هذا القميص ولكن ادفع ثمن الصنعة وثمن التكاليف التي يعني دفعت فيها حتى تحولت إلى قميص، وهذا أولى، لأن هذا عين ماله، وهذا التغير تغير صنعة، تغير أجرة، وهذا مقدور عليه ومحصور، فالأولى نقول ادفع ما دفع فيها وخذ مثلا هذا الشيء. لكن لو كان تغيرا كثيرا يصعب معه تحديد، مثلا لو باع حنطة دقيقا وفعل مثلا مثل هذه الجاتوهات أو ما شابه ذلك، وقال هذا عين ما بعته هذا دقيق، الآن قلت أضيف إلي أشياء أخرى وأخذ صنعة أخرى تغير تغيرا كثيرا، دخل فيه حق صنعة وحق مواد أخرى وضعت عليها وما ذلك. فلذلك إذا كان التغير يسيرا أو مقدور على حسابه كأجر الصنعة أو ما شابه ذلك، حتى وإن كانت الحنطة قد طحنت دقيقا، قلنا ادفع ثمن أجرة الطحن وخذ هذا الدقيق، فهذا أولى من أن نقول ليس له شيء، لأن أيضا هذا عين ما باعه عينه، وهذا التغير الذي فيه محصور مقدور عليه، ليس تغيرا غير متميز، ليس تغيرا مضافا إليه أشياء أخرى أزالت عين الشيء. قال ولم تزد زيادة متصلة كالسمن والكبر، فإن وجد ذلك منع الرجوع ذكره الخرقي وعنه رواية أخرى الإمام أحمد له الرجوع للخبر، وهو مذهب مالك، إلا أنه يخير الغرماء بين أن يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعها به. انظر أن مثلا باع حيوانا يعني لإنسان خروف أو ما شابه ذلك، فأفلس هذا الإنسان، وجئنا إلى تقسيم مال هذا المفلس على الدائنين، فقال أحد الدائنين هذا الخروف هو عين ما بعته له، هو عين، ولكن كان صغيرا فزاد، صار زاد زيادة متصلة، فعند ذلك أيضا وجد الاختلاف. الرواية الأولى أن ليس له رجوع، لأن عين ما باعه قد تغير قد كبر سمن، ولكن الرواية الثانية قال له الرجوع، وهذه مذهب مالك، لكن هنا يخير الغرماء، لأن الخروف هذا مثلا كان صغيرا مثلا 1000 جنيه الآن صار 1500 مثلا، فيخير الغرماء بين أن يعطوه هذا الخروف ويأخذ الفرق اللي هو 500 جنيه، أو أن يعطوه 1000 جنيه ويجعل الخروف في إيه؟ في التركة في هذا المال يقسم عليهم. يقول إلا أنه يخير الغرماء بين أن يعطوه السلعة يعني ويأخذ الفرق، أو ثمنها يعطوه المبلغ الذي له ويبقى السلعة في التركة، يعني ينظر المصلحة في ماذا، المصلحة في أن يعطوه المبلغ الذي له ويبقوها في التركة يبيعوها ويقسمه، أو يعطوه هذه السلعة ويأخذ منه الفرق، فلهم ذلك وهذا أقرب. يقول فأما الزيادة المنفصلة والنقص بهزال فلا تمنع الرجوع، قال في المغني بغير خلاف بين أصحابنا، لأنه يمكن الرجوع في العين دون زيادتها، والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب نص عليه في رواية حنبل لحديث الخراج بالضمان، وهذا يدل على أن النماء والغلة للمشتري لكون الضمان عليه. زيادة منفصلة يعني مثلا كان أحد الدني قد باع بقرة لهذا المفلس، وعند تقسيم مال هذا المفلس هذه البقرة قد ولدت، فهنا وقال هذه البقرة عين ما بعتها له، فإذا يقول علماء نعطي هذه البقرة، لكن ولد هذه البقرة للمفلس يجعل في التركة، وهذا إذا كان هذا المولود قد حملت به البقرة عند المفلس، يعني نشأ عند المفلس وولدته عند المفلس، فلذلك من حقه هو، لكن لو كان قد باع له البقرة حاملا فهذا قد نشأ عند الدائن، فهذه مسألة مسألة أخرى، حتكون مثل الزيادة المتصلة، نقول إما أن تعطوه حقه ماله الدين الذي له وتحتفظ البقرة وولدها، وإما أن تعطوه هذا وتأخذ منه الفرق. أما إذا كان هذا المولود قد حصل عند المفلس وولد عند المفلس فهو من حق المفلس، فله أن يرجع في البقرة دون هذا المولود. يقول أيضا من الشروط ولم تختلط بغير متميز، فإن اشترى زيتا وخلطه بزيت آخر سقط الرجوع، لأنه لم يجد عين ماله وإنما يأخذ عوضه كالثمن، يعني فهو أسوة الغرماء، كالمثال الذي ذكرت لكم مثلا باع له دقيقا، والدقيق هذا صنع مثلا من الجاتو وغيره، فإذا أضيف إليه أشياء أخرى، لا نستطيع أن نفصل هذا الشيء عن هذا الشيء ونقول هذا عين مالك وهذا ليس عن عين مالك، فإذا نقول هذا صار مختلطا بغيره فهو أسوة الغرماء. يقول ولم يتعلق بها حق للغير، فإن خرجت عن ملكه ببيع أو غيره لم يرجع لأنه لم يجدها عنده، فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع لما تقدم. الفائدة الثالثة يقول يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. مثلا هذا المدين المفلس وجدنا عنده قمح، وجدنا عنده تمر، وجدنا عنده نقود، فكان الدائنون مثلا من حقوقهم أن هذا له 100 صاع من القمح، وهذا له 50، وهذا له 30، وهكذا. فإذا نبدأ الأول بتقسيم القمح، إذا نقسم على الدائنين ما هو من جنس ديونهم، نقسم القمح نسبة وتناسب، ثم بعد ذلك الذي ليس من جنس ديونهم يباع ويصير مالا ونقسمه عليهم. فيقول يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، لأن فيه تسوية بينهم لما ذكرنا من حديث معاذ وفعل عمر رضي الله تعالى عنه في حديث أسيفة هذا، ولأن ذلك هو جل المقصود بالحجر الذي طلبه الغرماء أو بعضهم. ويستحب إحضار المفلس والغرماء لأنه أطيب لقلوبهم وأبعد من التهمة. يستحب أن المفلس يكون حاضر البيع والقسمة حتى لا يعني يدخله بعد ذلك الشك أنهم باعوا ماله بأبخس بأقل من ثمنه أو فرطوا في حقه، وحتى لا يكون أيضا داعيا لأن يخان في هذا المال من ضعاف الإيمان. فالأفضل إحضار المفلس وإحضار الغرماء حتى أيضا أن يروا أن هذا هو فقط المال الذي يعني حصر، وكيف أنه بيع، حتى تطيب نفوسهم عندما لا يأخذون كامل حقوقهم، تطيب نفوسهم أنه يكفي أنه بيع مال هذا المدين وصار ليس عنده شيء وغير ذلك، فهو أطيب لنفوس الغرماء وأطيب لنفس المفلس. يقول ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم، ثم إن ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه. ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم، يعني لا يلزمهم أن الحاكم يقول لابد أن يعني تحلفوا أنه ليس هناك غريم، أو لابد أن تجتهدوا أنه ليس هناك دائن آخر، لا يلزمهم بيان ذلك، أو هاتوا البينة، يعني ائتوا بالبينة على أنه ليس هناك دائن آخر. ثم إن ظهر رب دين حال، يعني بعدما حجرنا على هذا وبعد ذلك وهؤلاء الدائنين فقط ظهر رب دين حال، لو ظهر رب دين حال قبل القسمة دخل معهم، ظهر رب دين حال بعد القسمة جاء وقال أنا لي دين وقد حل أجله أيضا كان قبل أن تقسمه وما كنت أعرف بالحجر أو بفلسه، إذن نعود على كل غريم بقسطه. يعني مثلا كان هذا له 1000 وهذا له مثلا 2000 عند هذا المدين، وهذا المدين ليس معه إلا 1000 فقط مثلا، فكل صاحب 1000 يأخذ ثلث 1000، وصاحب 2000 يأخذ ثلثي 1000، يعني 666 مثلا 1000 مثلا وكسور. ثم ظهر رجل آخر بعد ذلك وقال أنا لي مثلا عنده مبلغ 1000 جنيه أيضا، 1000 جنيه أيضا وقد حل أجره قبل أن تقسمه وما كنت أعرف مثلا بهذا الحج، فعند ذلك نقول كان ينبغي 1000 دي أن تقسم على 4000 وليس على 3، فكان كل واحد منهم يأخذ الربع فقط وليس الثلث مثلا، فعند ذلك نرجع على كل إنسان بقسط. صاحب 1000 نقول كان ينبغي أن تأخذ الربع فقط وليس الثلث، فنأخذ الزيادة عن الربع وهكذا. يقول ثم انظر رب دين حال رجع على كل غريم بقسط لأنه لو كان حاضرا قاسمهم فكذا إذا ظهر. وأما الدين المؤجل فلا يحل بالفلس. الدين المؤجل يعني إنسان جاء وقال أنا لي دين عليه ولكن الدين بعد 6 أشهر، قلنا لا يحل، هذا المال يقسم على أصحاب الديون الحالة فقط، أما دينك أنت فلم يحل، انتظر إلى الأجل. في هذه المسألة ينظر فيها، إذا كان هذا المدين يرجى له القيام مرة أخرى وأنه يصير عنده مال مرة أخرى، نقول لا يحل الدين المؤجل، انتظر، هذا رجل موظف وله مرتب وسوف يكون معه فخذ منه بعد ذلك، أو هذا رجل له قوة على الصنعة أو ما ذلك، يعني يرجى له أن يصير غنيا وتأخذ، فلا يحل الدين المؤجل. لكن لو كان هذا المدين لا يرجى له القيام مرة أخرى لمرض مزمن، لفقر مدقع، لشيء ما لا يرجى له القيام، فإذا قلنا له لا يحل دينك المؤجل كأننا نقول له لن تأخذه بعد ذلك. فلذلك نقول يدخل مع إيه؟ مع أصحاب الديون الحالة، لأن هذا المدين لا يرجى له القيام بعد ذلك، حتى من مصلحته أن يدخل هذا الدائن فيأخذ نسبته حتى يعني تبرأ ذمة هذا المفلس أو ينتهي مطالبته. فلذلك بينظر هذا المدين يرجى له القيام فيؤجل أو يظل الدين المؤجل على تأجيله، لا يرجى له القيام بعد ذلك فيعجل هذا الدين المؤجل. يقول وأما الدين المؤجل فلا يحل بالفلس. قال القاضي أبو يعلى رواية واحدة، لأن التأجيل حق له فلم يبطل بفلسه كسائر حقوقه، فعليها يختص أصحاب الديون الحالة بماله دونه، لأنه لا يستحق استيفاء حقه قبل أجله، وإن حل دينه قبل القسمة شاركهم لمساواته إياهم في استيفائه. لو قبل ما نقسم حل الأجل قلنا له الحق أن يدخل، طالما تأخرنا في التقسيم حتى حل أجله له أن يدخل معه. وقال أبو الخطاب فيه رواية أخرى أنه يحل بفلسه، وقلنا هذه تحمل على ماذا؟ أن يحل بفلسه، أن المدين لا يرجى له القيام، فإذا قلنا لصاحب الدين المؤجل لا تأخذ الآن كأننا نقول له لن تأخذ حقك بعد ذلك. يقول أنه يحل بفلسه، ولأن الفلس معنى يوجب تعلق الدين بماله فأسقط الأجل كالموت، وقلنا يعني تحمل على هذا المحمل. يقول ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم وما يتجر به وآلة حرفة. هذا المدين عندما حجرنا عليه نراعي مصلحة الدائنين، ولكن أيضا لابد من مراعاة الأمور الضرورية وحاجة هذا المدين، لأننا نريد الحفاظ على حقوق الناس، فأيضا له حق هو أن نحافظ عليه وهو أن يتعايش، لأننا أردنا أن نحجر عليه في المال وليس في حياته، لا نريد أن يموت أو يهلك أو تنزل به المشقة في عدم وجود ما يحتاج إليه. ولذلك يقول ويجب أن يترك له ما يحتاجه المسكن، فلا تباع داره التي لا غنى له عنها. انظر، لا تباع الدار التي لا غنى له عنها، دار تناسبه عرفا ويحتاج إليها ولا يستغني عنها، فلذلك إذا بعنا هذه الدار ضاع هو وأولاده، فلذلك لا تباع هذه الدار، لكن يباع المال الذي يعني في غنى عنه أو لا ينزل به الضرر، هذا هو الذي يباع. عنده أكثر من شقة فتباع، تترك له شقة واحدة وتباع الأخرى. عنده مثلا من الأجهزة الزائدة التي لا يشق عليه، يعني مثل أشياء فيها رفاهية ولا يحتاج الإنسان إليها ولا يشق عليه مثلا، فتباع هذه الأجهزة. وقال مالك تباع ويكترى له بدلها، اختاره ابن المنذر لقوله خذوا ما وجدتم، قول صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم. قول مالك يعمل به في ماذا؟ تباع له الدار إذا كانت هذه الدار كبيرة عليه، أو أنه إذا كان في العرف أنه يمكن للإنسان أن يؤجر دارا مثلا، مثل الإيجار القديم الذي كان سائد، فإذا عند ذلك نقول تباع الدار ويؤجر له غيرها، لأن إذا أجرنا له غيرها أيضا تعايش معها ولم يقع به ضرر ويستطيع أن يدفع مثلا إيجارها. لكن إذا كان العرف لا يؤجر مثلا لمثله غيرها، أو صار الإيجار حديثا وليست عنده القدرة على دفع الإيجار الحديث لارتفاع ثمنه، فإذا الحكم ينظر إذا كان يمكن بيع هذه الدار وتأجير غيرها ولا يضر هذا المدين، إذن عند ذلك تباع. إذا كان كما قلنا يعيش في مثلا مسكن واسع كبير ومثله ممكن أن يعيش في أقل منه، يباع هذا الشيء الكبير الواسع الزائد عن حاجته ويشترى له ما يناسبه عرفا في هذه الظروف. قال ويترك له خادم، يعني مقصود عبد، إذا كان عنده عبد ولا يستطيع الاستغناء عنه عرفا فيترك له صالح لمثل أن ذلك مما لا غنى له عنه فلم يبع في دينك ككتابه. ككتابه يعني إنسان عالم، إنسان مثلا مدرس يحتاج إلى الكتاب لتدريسه ولعلمه فلا يباع هذا الكتاب، ولكن إذا كان هذا الكتاب يعني مثله يستغني عنه لأنه لا يدرس فيه ولا يحتاجه بل هو زائد من الشيء الزينة وغير ذلك، فإذا عند ذلك يباع. يقول وما يتجر به إن كان تاجرا، إذا كان تاجرا يعني لا يترك له المتجر الفسيح الواسع الذي كان في حال عدم إفلاسه، لا يترك له متجر يناسبه في هذه الظروف حيث أنه يستطيع أن ينفق على نفسه، لا يترك أن يكون عالة على المجتمع. وآلة حرفة إن كان محترفا، قال أحمد يترك له قدر ما يقوم به معاش. آلة حرفة كان عنده مصنع، هل يترك له المصنع؟ لا يترك له المصنع، ولكن يترك له آلة مثله زي مثلا النجار منشار وقدوم وما شبه ذلك، يترك له أشياء يستطيع أن يتكسب من ورائها حتى لا نتركه عالة على المجتمع، ولكن لا نقول يترك له المصنع الكبير إذن ماذا يباع، ولكن هنا يترك له ما يستطيع أن يتعايش به إن كان مثلا كما قلنا صانعا نجارا أو حدادا أو ما شابه، يترك له الأشياء البدائية التي يستطيع أن يبدأ حياته من جديد، كأننا نقول له ابدأ كما بدأت مثلا من بداية صغيرة، أي يعني حاول أن تبدأ مرة أخرى، ولكن لا يترك له الكثير. يقول ويجب له ولعياله أدنى نفقة مسلم من مأكل ومشرب وكسوة، أيضا لا يتركون إذا كان إذا لم يكن لهم صنعة ولم يكن له مثلا مرتب في وظيفة، فإذا كان له مرتب من وظيفة إذا يترك لوظيفته، إذا كان له صنعة يترك لصنعته، لكن إذا كان ليس له وظيفة وليس صاحب صنعة فإذا ترك سيصير على المجتمع بل يشق عليه ذلك، بل عليه ينقطع يموت يمرض أو ما شابه ذلك، فعند ذلك لابد من أن يفرض له نفقة تناسب مثله من مأكل ومشرب وكسوة. أوجب يقول قال في الشرح وينفق عليه بالمعروف من ماله إلى أن يقسم إلا إن كان ذا كسب يعني له صنع أو يكتسب أو وظيفة من ذلك، لقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وممن أوجب الإنفاق عليه وزوجته وأولاده مالك والشافعي، أي أيضا هذا مذهب مالك والشافعي، ولا نعلم فيه خلافا. وتجب كسوتهم، قال أحمد يترك له قدر ما يقوم به معاشه ويباع الباقي، وهذا في حق الشيخ الكبير وذوي الهيئات الذين لا يمكنهم التصرف بأبدانيه. قلنا من له وظيفة له راتب إذن ينفق من راتبه، من له صنعة ينفق من ويكتسب من صنعته، ولكن ليس له مصدر لهذا التكسب وهذا الرزق عند ذلك يترك من ماله ما يكسو به ما يأكل ما يشرب وهكذا. الفائدة الرابعة يقول انقطاع الطلب عنه، يعني هنا حجرنا عليه وبعنا ماله إذن ليس عنده شيء فينقطع الطلب، ليس من حقهم أن يطالبوه بشيء إلا إذا حصل له الغنى بعد ذلك والتكسب، ولكن طالما أنه بقي على حالة إفلاسه فليس لهم المطالبة، لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وقوله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، فمن أقرضه أو باعه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره لتعلق حق الغرماء بعين مال المفلس، وهذا قلناه قبل ذلك. وهل له الرجوع بعين ماله إذا وجده على وجهين، أحدهما له ذلك للخبر والثاني لا فسخ له لأنه دخل على بصيرة أشبه من اشترى معيبا يعلم عيبه. يقول فصل ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه. من دفع ماله إلى صغير، هذا الصغير محجور عليه ممنوع من التصرف في ماله، المجنون كذلك، السفيه كذلك، فهنا جاء إنسان ودفع إليهم مالا باختياره، إذن دفع ماله إلى من لا يجوز له التصرف في المال، إذن هذا الدافع مفرط، هذا الدافع مفرط. فهنا يقول فأتلفه هذا الصبي لم يضمنه، لماذا؟ لأن الدافع مفرط، لأنه سلطه عليه برضاه علم بالحجر أو لا للتفريط، لأن هذا الصغير الغالب أمره ظاهر، أمره ظاهر أنه صغير، كذلك المجنون، فلذلك هو مفرط بدفعه إليهم. وأما ما أخذه بغير اختيار المالك كالغصب والجناية فعليه ضمانه، لأنه لا تفريط من المالك، والإتلاف يستوي فيه الأهل، يعني الأهل للتصرف وغير الأهل للتصرف. لو هنا جاء الصبي وأخذ مالك بغير اختيار منك، يعني أنت مثلا وضعت مثلا كتابا وأنت تصلي أمامك، فجاء الصبي الصغير وأخذه فأتلفه، أنت لم تسلطه عليه ولكن هو المتعدي، فلما كان هو متعدي فهذا المتعدي يضمن سواء كان أهلا للتصرف أو ليس أهلا للتصرف، ووليه عليه أن يدفع ثمن هذا الشيء. يقول: ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه لتعديه بقبضه حتى يأخذه وليه، أي ولي المحجور عليه، لأنه الذي يملك قبض ماله شرعا وحفظه. من أخذ من أحدهم مالا، الذي أخذ من أحدهم مالا أخذه من إنسان غير جائز التصرف، وبقاء هذا المال في يده هذا ليس هو الأصل. يعني أنت جئت إلى الصبي وأخذت منه مالا، فلما أخذت منه مال هذا الصبي ليس أهلا لامتلاك المال، تقول إذن لماذا معه هذا المال؟ لا شأن لك، لعله أخذه من بغير علم أهله، لعل أهله مفرطون، لكن أنت الآن أخذته، فإذا أعطيته إليه مرة ثانية أنت مفرط، أنت مفرط. لذلك لما أخذت المال صار في يدك وأنت جائز التصرف، لا ترده إلى غير جائز التصرف، فإذا رددته إلى غير جائز التصرف فأنت مفرط، فرددته إليه فضاع هذا المال أنت تضمنه. تقول: ماذا أفعل؟ هو صار في يدي، أنت عندما أخذته صرت أنت مفرط، لأن ليس لك الحق في أخذه من إيه؟ من غير جائز التصرف. فإذا أخذته منه، يقول: من أخذ من أحد مالا ضمنه لتعديه، أنت متعدي لما أخذته منه حتى. طب ما الذي يجب عليك؟ يجب عليك أن تحفظه حتى ترده إلى ولي هذا المحجور عليه. يقول: من أخذ من أحد مالا ضمنه حتى يأخذه ولي المحجور عليه، لأن هو الذي يعني يملك قبض ماله شرعا وحفظ. يقول: لا إن أخذه من المحجور عليه ليحفظه وتلف ولم يفرط لأنه محسن. انظر الحالة الأولى، أنت متعدي بأخذك هذا المال، ولأنك تريد أن تأخذه مثلا تشاهده وتفرج عليه ثم تعطيه، نقول أنت مفرط رده إلى وليه. لكن أنت وجدت مع هذا الصبي وهذا المجنون مالا فأخذته لتحفظه، لم تأخذه مثلا متعدي أو مفرط أو لتتفرج عليه أو لتتعامل، لا أخذته لتحفظه، ونيتك هذا، فأنت محسن الآن فاحفظه ورده إلى وليه، لأن أخذته لترده إلى وليه ليس لترده إلى غير جائز التصرف، فلذلك أخذته لحفظه وفعلا سعيت في حفظه، ولكن حصل تلف هذا المال بدون تفريط، وأنت ذاهب لتعطيه لوليه سرق منك بلا تفريط أو تلف منك بلا تفريط، فأنت لا تضمنه الآن لأنك أخذته لتحفظه ولم تفرط ولم ترده إلى غير جائز التصرف ولم تلقيه، ولكن سعيت في حفظه فتلف بلا تفريط، أنت أمين، أنت أمين، فالآن لا تضمنه. كمن أخذ مغصوبا ليحفظ رب، رأيت إنسانا سارقا مال غيرك فأخذته من السارق لترده إلى المسوق منه، وأنت في سعيك لذلك تلف هذا بدون تفريط، فأنت لا تضمن ذلك، فإنه لا يضمنه لأن في ذلك إعانة على رد الحق إلى مستحقه. يقول: ومن بلغ رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه. إنسان بلغ رشيدا انفك الحجر عنه، لقوله تعالى: فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، لم يقل فإن أنستم منهم رشدا فليدفع الحاكم أو فليأمر الحاكم، لا، لم يأتي بذكر الحاكم. إذن بمجرد الرشد يدفع إليه مال مال ماله، يقول بلا حكم حاكم بغير خلاف. قاله في الشرح: ودفع إليه ماله لقوله تعالى: فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. وقسنا عليه المجنون لأنه في معناه إناس الرشد منه واضح، هذا المجنون إناس الرشد منه واضح فلا يحتاج إلى حكم حاكم. يقول لا قبل ذلك بحال، لا قبل الرشد بحال، أي قبل البلوغ والعقل والرشد ولو صار شيخين. وهذا قول جمهور العلماء إن هذا الصبي إذا بلغ غير رشيد لا يدفع إليه ماله حتى وإن ظل حتى مات، حتى وإن صار شيخا كبيرا، لأن هنا الشرع أوقف الدفع على شرطين. قال فإن آنستم منهم، قال هنا حتى إذا بلغوا النكاح يبقى اشترط البلوغ، قال فإن آنستم منهم رشد، إذا اشترط البلوغ والرشد فلا يدفع إليه ماله إلا بشرطين البلوغ والرشد. وهذا قول الجمهور العلماء بخلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله إن يذكر أنه يظل لا يدفع إليه ماله إلى 25 سنة، يعني إذا بلغ غير رشيد فيذكر أنه ينتظر به إلى 25 سنة، فعند ذلك يدفع إليه ماله حتى وإن لم يرشد. لماذا؟ فيذكر أن هذا فيه إهدار لآدميته إذا لم ندفع إليه ماله حتى بلغ 25 سنة، لأن 25 سنة يقول يصير فيها جدا، يقول لأن أدنى سن البلوغ للذكر 12 عاما، فإذا تزوج وولد له بعد 6 أشهر، لأن أقل حمل 6 أشهر، ولد له بعد 6 أشهر ذكر، وبعد 12 عاما يبلغ هذا الذكر، وبعد 6 أشهر من زواجه يعني يولد له فيكون 12 سنة، 6 أشهر هذه 12.5، و12 سنة لهذا المولود 24 سنة.5، و6 شهور حتى يولد له 25 سنة، فيقول يصير جدا. وكيف يصير جدا ونمنعه من ماله؟ ويقول أيضا عمر رضي الله تعالى عنه أسر عنه أن يعني ينتهي يعني أدنى أو هنا يكمل لب الرجل عند 25 سنة، أو هنا يعني ينتهي مثلا نقول سفاهة الرجل أو عدم رشد الرجل ويتم لبه يعني وعقله وحزمه ورشده عند 25 سنة، فيقول 25 سنة هذه يعني إذا لم ندفع إليه ماله يصير هذا فيه إهدار للآدمي. ولكن هذا ليس دليل أن يصير جد أو ما ذاك، ليس دليل. فقول جمهور العلماء أن هو إذا أنسنا منه الرشد ندفع إليه المال، إذا لم نأنس منه الرشد حتى ولو صار طاعنا في السن فلا يدفع لا إليه المال. يقول لا قبل ذلك، يعني لا قبل البلوغ والعقل والرشد، ولو صار شيخين يعني الذكر أو الأنثى. قال ابن المنذر أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيرا للآية، فالدفع بشرطين بلوغ النكاح وإناس الرشد. وإن فك عنه الحجر فعاود السفة، يعني نفترض بلغ رشيدا وفك عنه الحجر وأعطي ماله ثم سفه بعد ذلك، يقول أعيد عليه الحجر، لما روى عروة بن الزبير أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا فقال علي لاتين عثمان فلا أحجرن عليه. عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه رأى ابن أخيه اللي هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ابتاع بيعا يعني أجرى صفقة، فعلي نظر في هذه الصفقة أنها هذه لا يجريها إنسان مثلا عنده خبرة بالتجارة وأن هذا فيه تضيع للمال، فقال لأحجرن عليك. فيقول فأعلم قال علي لأتين عثمان فلا أحجرن عليك، عثمان أمير المؤمنين رضي الله تعالى عن الجميع، فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير، ابن عبد الله بن جعفر ذهب إلى الزبير وأخبره بالخبر، قال له إن قد ابتعت بيع كذا يعني ويريد عمي أن يحجر علي. فهنا لماذا ذهب إلى الزبير؟ هو الزبير كان معروفا أنه رجل أعمال، كان تاجرا ويتاجر، وكان معروفا ب يعني إتقان التجارة، فالذي يشاركه الزبير يعني يكون هذا إنسان أيضا معروف بالتجارة وغير ذلك. فالزبير رضي الله تعالى عنه قال أنا شريكه، يعني الزبير قال أنا شريكك في بيعتك، يعني لو يعني بعتوا لك لو أرسلوا إليك أنا شريكك، وطبعا طالما أن الزبير شريكه تكون هذه الصفقة يعني في نظر الناس أنها صفقة جيدة، لأن الزبير معروف أنه رجل أعمال، الزبير معروف أنه لا يجري الصفقة ليست على القدر، فمعنى أنه شريك لعبد الله بن جعفر انتهى الأمر، وأن هذه الصفقة يعني جيدة ولا يحجر عليه فيها. فالمهم لما ذهب علي رضي الله تعالى عنه لعثمان وقال احجر على ابن أخي وإن ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه، فقال الزبير أنا شريكه، فقال عثمان كيف أحجر على رجل شريكه الزبير، يعني انتهى الأمر، هذه الصفقة لا ليس كما تقول علي أنها صفقة لا يجريها إنسان عاقل، أو أن الذي يجري هذه الصفقة إنسان مثلا سفيه، أو أنها صفقة فيها إهدار المال، كيف تقول ذلك وزبير شريكه في هذه الصفقة. قال في الكافي وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعا انتهى. الشاهد منها أنه يجوز الحجر على الإنسان الذي بلغ رشيدا ثم سفه بعد ذلك، أنه طالما أنه حصل له السفه حتى وإن كان رشيدا قبل ذلك فيحجر عليه. يقول وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء، إما بالإمناء، لأن احتجنا إلى أن نعرف هل هذا بالغ أم لا، إن قلنا هنا حتى إذا بلغوا النكاح، يبقى بلغوا النكاح ندفع لهم، طيب متى يبلغوا؟ فقال علامة البلوغ بثلاثة أشياء، بالإمناء يقظة أو مناما لا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح الكبير لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم، الإمناء يعني، وحديث لا يتم بعد احتلام، يعني طالما أنه بلغ لا يسمى يتيما، اليتيم ما قبل البلوغ. ثاني شيء من علامات البلوغ يقول أو بتمام 15 سنة، لأن أحيانا يتعذر الوقوف على أمر الإمناء أو غيره، أو قد يكون في أمر لعله يكذب الإنسان في شيء يريد أن يفدي نفسه من قتل أو مزاج فيقول أنه لم ينزل، فينظر إلى السن، إذا ينظر السن عند الاحتيال. يقول أو بتمام 15 سنة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. هنا ابن عمر يقول عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يوم أحد كانت في شوال سنة 5 في شوال سنة 3 هجريا، يقول وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق، الخندق كانت سنة 5، فكأنه بجبر الكسر أنه كان في أحد، لأن أحد سنة 3 والخندق سنة 5 بينهم سنتين، لكن أحد كانت في شوال يعني في آخر سنة 3، في آخر سنة 3، والخندق كانت في مقدمة مثلا سنة 5، فكانوا بجبر الكسر أنه صار في يوم الخندق عنده 15 سنة. فلما كان في يوم أحد يقول فلم يجزني، في رواية يقول ولم يرني قد بلغت، وعرضت عليه يوم الخندق فرآني قد بلغت فأجازني، فكأن هنا إن أخذ من العلماء إن 15 سنة يعني علامة على البلوغ، فقد يؤخذ بها بالسن عند الاحتياج، يعني الإمام مالك يقول لا حد للبلوغ من السن، يعني لا يأخذ بهذه العلامة إن السن علامة على البلوغ، ولكن نقول قد يؤخذ بها عند الاحتياج وعدم الوقوف على أمر الإمناء. يقول أو نبات شعر خشن حول قبله، لأن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي زرارهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذرية، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقاع. إذن أيضا هذه علامة، وهذه العلامة أيضا تقول لماذا لم يؤخذ بالإمناء أو بالسن حتى نتفادى النظر إلى العورة، في هذه الحالة قد يكذبون، يقول أنه لم ينزل حتى يعني يفلت من القتل، يقول أنه أن سنه مثلا 11 سنة وهو سنه يكون 15 سنة أو أكثر ليفلت من القتل، فلذلك لجأ إلى هذه العلامة التي لا يستطيعون الكذب فيها لأيضا تفادي مفسدة قتل إنسان لم يعني يجوز قتله إذا كان أقل من ذلك، فمفسدة النظر إلى العورة أقل من مفسدة قتلهم بغير حق، وذلك في درء أعظم المفسدتين. يقول وبلوغ الأنثى بذلك، يعني بالإنزال وأيضا بالنبات شعر الخشن حول القبل وبالسن اللي هو 15 سنة. قال في الشرح وبالحيض أيضا، الحيض علامة عند الأنثى من علامات البلوغ، يقول لا نعلم فيه خلافا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وكذلك الحمل أيضا يحصل بعد البلوغ في حق الجارية لأن الولد من مائهما، أيضا الحمل علامة على البلوغ. يقول والرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه حتى إذا بلغوا الكهف إن أنستم منهم رشدا. ما الرشد؟ هو إصلاح المال، عنده حسن التصرف في المال وإصلاحه وصونه. في قول أكثر أهل العلم القول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول تعالى فإن أنستم منهم رشدا قال صلاحا في أموالهم ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر، يعني ينبغي على أوليائهم أن يختبروهم وأن يدربوهم على أنهم يصونون أموالهم وعلى أن يتعاملوا في أموالهم لقول تعالى وابتلوا اليتامى. وعنه لا يدفع إلى الجارية مالها حتى تتزوج وتلد أو تقيم في بيت الزوج سنة لقول شريح عهد إلي عمر ألا أجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حولا أو تلد. إذن الرواية عن الإمام أحمد ومع جمهور العلماء أنه يدفع يدفع للجارية مالها بمجرد البلوغ والرشد مثلها مثل الذكر، ولكن هناك رواية أخرى أنه لا يدفع للجارية إلا بعد أن تتزوج وتلد، وإن لم تلد تحول في بيت زوجها سنة. كل ذلك يعني يريدون الحفاظ على مال الجارية لأن الجارية عاطفتها أكثر من الذكر ومعرضة للفساد وللغرر ولأخذ مالها أكثر من الذكر، ولكن الراجح البقاء على ما جاء في الآية حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا، وهذا الرشد بالنظر في حالها. إذا وجد أن هذه الجارية قبل الزواج ليس عندها حسن التصرف في المال فهذا غياب الرشد، فلذلك ينظر الجارية، وإذا تبين رشدها وأنها تحافظ على مالها وتصون مالها من أن يؤخذ منها بغرر أو بغير حق فعندما يتم رشدها يدفع إليها المال، وهذا أولى. نكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.